إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قد تكلمت في خطب ماضية حول موضوع مهم، ألا وهو ما يتعلق بتربية الأبناء وتوجيه الشباب ورعاية الأسرة والإعانة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه موضوع مهم يحتاج من الجميع إلى العناية وإلى التكرار وإلى الإعادة. نعم عباد الله، كنا قد أخذنا بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وحال بيني وبين إكماله سفر العمرة، وإن شاء الله تعالى نرجع مرة أخرى إلى المواصلة في الحديث عن هذا الموضوع المهم الذي يترتب عليه صلاح الأمة. فإن الشباب وهؤلاء الذرية هم عدة البلاد، وهم رجال المستقبل. نعم، وهم الذين يخلفون هؤلاء الآباء ويقومون بأعمالهم. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في كتابه الكريم بأن نقوم بهذا الواجب، وأن نؤدي الأمانة، وأن نتحمل المسؤولية، وأن نحول بين أولادنا وبين النار المزعجة التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة يأمرنا أن نقي أنفسنا وأن نقي أهالينا شر هذه النار المزعجة. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا بينكم وبين هذه النار التي أعدها الله عز وجل لمن يستحقها وقاية. ومعلوم عباد الله أننا لا نتقي هذه النار التي خوفنا الله عز وجل منها لا بجنود ولا بحصون ولا بوظائف ولا بأنساب ولا بأموال ولا بقبائل ولا بعشائر ولا بشيء من حطام الدنيا، وإنما عباد الله نقي أنفسنا شر هذه النار بلزوم تقوى الله عز وجل، بفعل أوامره واجتناب نواهيه والمسارعة إلى مرضاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بدأ الله عز وجل بطلب الوقاية للنفس، لأن النفس أهم ما تملك يا عبد الله. فلا يصلح أن تأمر أولادك بالخير وأنت مقصر وأنت متباطئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. ثم أمر الله عز وجل أن نقي أهالينا من الزوجات، من الأولاد، من البنين والبنات، من سائر الأقارب والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا خوفنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم. وللأسف الشديد فإنك ترى كثيرا من الناس من إذا أصابت نار الدنيا طرفا من جسد ولده فإنه يهرول إلى كل مستشفى ويفزع إلى كل طبيب بحثا عن العلاج لرفع هذا الداء ولرفع هذه المصيبة. أما نار الآخرة التي تفضل على نار الدنيا 69 جزءا فلا يبالي كثير من الآباء ولا يهتم كثير من الأولياء بأن يحولوا بين أهاليهم وبين هذه النار التي خوفهم الله عز وجل. نعم عباد الله، هذا الإهمال الموجود عند كثير من الآباء والأمهات كان السبب الأعظم في حصول الغواية والزيغ والضلال والانحراف. نعم عباد الله، نتيجة طبيعية، لا يبالي الأب أو كثير من الآباء إلا بتوفير الطعام والشراب وإعداد المسكن الطيب، ثم لا يبالي بعد ذلك بأخلاقهم، ولا يبالي أيضا بصحبتهم، ولا يعينهم على طاعة الله عز وجل، بل يأتي بهذه الوسائل المدمرة من هذه التلفزة والدشوش وهذه المجلات الخليعة والتساهل في هذه الصور أيضا الفاتنة، ولا يسأل عن عقيدتهم ولا أخلاقهم ولا أمورهم ولا عن مدخلهم ولا عن مخرجهم، وإنما يسعى في توفير شيء من أمور الدنيا. وهكذا الأم أو كثير من الأمهات في البيوت، لا تهتم الأم إلا بإعداد الطعام والشراب غير مبالية بأولادها من البنين والبنات، لا تعينهم على المحافظة على الصلاة، لا تأمر الفتيات بالحجاب وتتابع ذلك، لا تنهى عن السب والشتم واللعن، لا تنهى عن الترك والتساهل لكثير من الواجبات والأوامر، فتأتي النتيجة الطبيعية وهو الانحراف وهو العقوق. ثم يشكو كثير من الآباء من عقوق الأولاد وكانوا هم السبب الأكبر بعد تقدير الله سبحانه وتعالى لحصول هذه النتيجة، هم الذين بذروا هذه البوادر وهم الذين تسببوا في حصول هذا الشر والضلال والانحراف. مع أنه في حال الصغر تجد بعض الآباء بحجة أنه يرحم ولده وهو في الواقع يشد عليه، بحجة أنه يكرم ولده وهو في الواقع يهينه، بحجة أنه لا يضيق عليه وفي الواقع كان سببا في سقوطه وهلاكه وانحرافه. نعم عباد الله، إذا كان الأب مشغولا بعيدا لا سيما إذا تزوج بالزوجة الثانية لا يلتفت إلى الأسرة ولا يعتني بتربية الأولاد ولا يتفقد هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل تحت مسؤوليته. وهكذا إذا كانت الأم مشغولة بنفسها فكيف نرجو بعد ذلك الصلاح في الذرية؟ وما أحسن قول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذه هي النتيجة عباد الله. فعلينا عباد الله أن نقوم بالواجب وأن نتحمل المسؤولية وأن نؤدي الأمانة، فالله عز وجل سائلنا يوم القيامة عن هؤلاء: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا سألك الله عز وجل: هل أديت الأمانة؟ هل قمت بالمسؤولية من الرعاية والعناية والصيانة والعون لهم على طاعة الله؟ ماذا يكون جوابك يوم القيامة يا عبد الله إذا سألك الله تبارك وتعالى؟ فعلينا عباد الله أن نتحمل المسؤولية وأن نؤدي الأمانة، فإن الأمر عظيم والأمر شديد. نعم عباد الله، ومن أوجب الأمور في تجاه الأسرة والذرية أننا نحرص على إصلاحهم في عقيدتهم، وأننا نحرص على إصلاحهم في عباداتهم، وأننا نحرص على إصلاحهم في أخلاقهم ومنهاجهم، وأننا نحرص على أن يضعوا أقدامهم في طرق الخير وأن نباعدهم عن طرق الشر. العقيدة عباد الله أول ما ينبغي على المسلم أن يعتني به تجاه أولاده، أن يلقنهم العقيدة الإسلامية الصافية من أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهكذا أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهكذا عباد الله سائر أمور العقيدة، أن نغرس في قلوبهم هذه الأمور والأصول الإيمانية وأن نعينهم على تحقيقها وعلى إيجادها. هذا أهم ما يكون على الأولياء وعلى الموجهين، سواء كان ذلك بأنفسهم أو بواسطة إدخالهم أماكن التعليم والتلقين لهذه الأمور المطلوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب معه ابن عباس قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي الرواية الأخرى: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم عباد الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله بالمحافظة على العقيدة والإيمان والتوحيد، احفظ الله بالمحافظة على العبادات من الصلاة وغيرها، احفظ الله بالتوبة والإنابة إلى الله، احفظ الله بحفظ قلبك من النفاق والشرك والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد، احفظ الله تبارك وتعالى بحفظ جوارحك، بحفظ لسانك، بحفظ سمعك، بحفظ بصرك، بحفظ فرجك، احفظ الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي والمسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن نصر الله في نفسه ونصره في أسرته نصره الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم يا عبد الله، احفظ الله تبارك وتعالى يحفظك في بدنك ويحفظك في زوجك وولدك ويحفظك في قلبك ويباعدك عن الشبهات المضلة والشهوات المحرمة ووسائل الضلال والزيغ والانحراف. نعم، وهكذا لقنه التوكل على الله وصدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، أنه إذا سأل فليسأل الله تبارك وتعالى، لا يسأل ملكا ولا يسأل نبيا ولا يسأل وليا ولا يسأل صالحا أو طالحا، لا يأتي إلى قبر، بخلاف حال كثير من هؤلاء المقصرين الذين اعتادوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى، يذهب هو وأسرته إلى هذه القباب وإلى هؤلاء الذين يسمون بالأولياء، فيطوفون حول قبورهم ويتمسحون بأتربتهم ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه وتعالى، فينشأ الطفل على الشرك بالله الذي قال الله فيه عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أقبح القبائح وأعظم المنكرات وأسوأ الذنوب. وهكذا عباد الله، لقنه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الطمأنينة تحصل لمن استسلم للقضاء والقدر، يذهب عنه القلق والخوف والتعب والوساوس. نعم عباد الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فعلينا عباد الله أن نعتني بأمر العقيدة وأن نحاول أن نغرسها في نفوس أبنائنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهكذا عباد الله، كان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ اني، قال: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هكذا كانت توجيهات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا عناية السلف الصالح. فينبغي علينا جميعا عباد الله أن نهتم بذلك، وأن نعين أولادنا على الخير، أن تهتم أنت في نفسك بالعقيدة الصحيحة والعناية بها وطلبها ودراستها والإقبال على التفقه فيها. فإن الحسن عند الولد ما رأى الأبوين عليه، وإن السيء ما رأى الأبوين على تركه. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، تكون القدوة الحسنة من أعظم الوسائل في عون الذرية على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا أمرناهم بالصدق ونحن نكذب، أمرناهم بالحلم ونحن أيضا نطيش، أمرناهم بالوفاء بالوعود ونحن نخلف، نأمرهم بالمحافظة على الصلاة ونحن نقصر في أدائها في المواضع التي أمر الله سبحانه وتعالى، نأمرهم بلزوم طاعة الله ونحن نقصر، ننهاهم عن معصية الله ونحن نأتي معصية الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذه النصائح تذهب أدراج الرياح إذا لم يكن هناك عمل، إذا لم تكن هناك قدوة حسنة. فالواجب علينا أن نستعين بالله قبل كل شيء، فإن من استعان بالله أعانه الله تبارك وتعالى ويسر له أمره. إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. وأما إذا اعتمد العبد على قوته أو على خبرته أو على نفسه، فإنه يوكل إلى الضعف والعجز. إذا لم يصح عون الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهكذا إخواني في الله، ينبغي أن نسارع إلى مرضات الله، وأن نستعين بالله، وأن نحرص على صلاح أولادنا وعلى صلاح أزواجنا وعلى صلاح أسرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.